إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأول نوع من أنواع الجهاد فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الجهاد بالحجة واللسان. قال تعالى: فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وهذا أول لون فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض عليه جهاد السنان. وعلم الحديث يدخل في هذا النوع من الجهاد، فأنا أريد من يريد أن يتضلع في هذا العلم أن يستحضر دائما نية أنه مجاهد في سبيل الله، لأنه إذا لم يستحضر هذه النية ينفسخ عقد قلبه ويرى أنه لا فائدة من دراسة هذا العلم. هذا العلم ودراسته ليس من الترف العلمي حتى يعني يواصل المرء فيه، سينقطع لا محالة حتى يتلبس بهذه العبادة، يتعبد الله بهذا العلم، وأنه يقف على الرصد ويقف على ثغور الإسلام يحمي هؤلاء الغزاة أن يدخلوا على أدلتنا. القرآن تولى الله تبارك وتعالى حفظ نصه، وده أخطر شيء، أخطر شيء أن يضيع النص. فتولى الله تبارك وتعالى حفظ القرآن، وكل حفظ التوراة لليهود فحرفوها، وكل حفظ الإنجيل للنصارى فحرفوه، فلو وكل حفظ القرآن للمسلمين لوجد فيهم من يحرفه، ولأنه آخر الكتب التي نزلت من السماء تولى الله تبارك وتعالى حفظ كتابه، حفظ نص الكتاب. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذ تولى حفظ الكتاب لم يحفظ لنا تأويل الكتاب، ولذلك تجد تفسير المذاهب موجود، الباطنية والروافض وتفسير الإشارة وتفسير السنة وتفسير المعتزلة، كل فرقة لها تفسير القرآن. فلا يقولن قائل: لما لم يحفظ الله تبارك وتعالى تفضيل التأويل، حفظ التأويل؟ لا، هو حفظ الكتاب حتى لا يتحرف النص، أما تأويل الكتاب فلم يتولى الله تبارك وتعالى حفظه، إنما جاء العلماء بعد ذلك وضعوا الضوابط لهذا التأويل، فنحن نعرف تأويل التأويل الباطل من التأويل الصحيح. وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ للسنة أيضا، لأن الذكر باتفاق علماء السنة هو القرآن والسنة. الذكر ليس القرآن وحده، ولكن هو القرآن والسنة. فالسنة بجملتها لا تخفى على العلماء بجملتها، فيستحيل أن يضع رجل حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتشفه أحد من الأمة، مستحيل، إنما قد يخفى على طائفة وتدركه طائفة. إنما أن يخفى على جميع الأمة هذا شيء لا نعرفه، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وأبو إسحاق الفزاري وغيرهما: لو هم رجل في البحر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لفضحه الله في البر، ولا يروج كذب على الأمة كلها. فالذي يدرس علم الحديث مجاهد يقف ليذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا باطل وهذا صحيح، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله. وكان فيما مضى هذا اللون من العلماء كانوا كثيرين جدا، يعني مثلا الدارقطني المتوفى سنة 386 في القرن الرابع كان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لما هو معلوم من يعني اتساع حافظة الإمام الكبير أبي الحسن الدارقطني رحمة الله عليه. فكذلك كان العلماء علماء الحديث يقفون الموقف على الرصد يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نأتي على ذكر الحديث الموضوع سنذكر يعني ألوان الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر دوافعهم أيضا لما يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك قوم كانوا يتقربون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني هل رأيت غفلة أشد من هذا؟ يعني الكرمية مثلا طائفة من الطوائف كانوا يقولون: نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. فمثلا الجماعة الذين وضعوا الأحاديث في فضائل سور القرآن الكريم، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، والذي يريد أن يطلع على الأحاديث الموضوعة في فضائل السور فعليه بتفسير أبي السعود وتفسير النسفي، بعد كل سورة لازم يجيب لك حديث في فضائل هذه السورة، اللي هو عنده رغبة يعني يرى كيف وضعت الأحاديث في فضائل السورة على النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير أبي السعود الحياء مخزن لهذه الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له: لما تفعل هذا؟ لواحد اسمه نوح بن أبي مريم أبو عصمة، وهذا لم يعصمه الله من الكذب، مع أنه أبو عصمة يعني، وكان يقال له كما قال ابن حبان يقال له نوح الجامع، لأنه جمع العلم من أطرافه، كان عالما نحريرا ينتسب إلى مدرسة أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان يضع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث فضائل القرآن. ليه يا ابني بتعمل هذا الكلام؟ قال: لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن وضعت هذه حسبة لله. يعني بيكذب على النبي ويريد أن يؤجر، قال الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة فحبيت أرجعهم، مثلا فيقول لك مثلا سورة ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، فيوم يقول لك أي واحد مغفل يقرأ الحديث ده، فعلى طول إذا كان ياسين 10 مرات كأنما قرأ القرآن 10 مرات، يقعد على ياسين أعد لها على طول، ما يقرأش إلا ياسين رايح جاي رايح جاي رايح جاي، على أساس إنه كل مرة يبقى بإيه بيقرأ القرآن 10 مرات. لا، اللي إحنا نعرفه في 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 هذا الصدد من الأحاديث الصحيحة أنه من قرأ قل هو الله أحد فكانما 3 مرات فكانما قرأ القرآن كله، ده اللي احنا نعرفه من الأحاديث الصحيحة. واحد مرة سألني عندما سمع هذا الحديث وقال: يعني الذي قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 مرات كالذي قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى البقرة؟ طب وهل يستويان؟ يعني 3 مرات قل هو الله أحد يقرأهم في خلال مثلا 3 دقائق، والقرآن كله من أول الفاتحة إلى الناس ممكن يقرأه في 18 إلى 20 ساعة، هل ممكن الاثنين دول يعني يبقوا زي بعض مثلا؟ فأنا عايز يعني أبين شيئا من هذا. هناك فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الجزاء والإجزاء. خلاص، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، ده في باب الجزاء. أما الإجزاء هل يجزئه لو قرأ قل هو الله 3 مرات أنه قرأ القرآن كله؟ أقول لك لا، لا يجزئه، إنما يجزيه. زي مثلا الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى أن تشرق الشمس فصلى 2 ركعتين فهو بأجر حجة وعمرة تامتين. طيب، لو أن رجل فعل هذا يجزئه هذا عن الحج ولا يبقى لسه ما حجش؟ لا يجزئه، إنما يجزيه. ممكن ياخد أجر حجة لكن لا يجزئه هذا عن الحج، أي لا يسقط عنه الحج. خلاص، يبقى في باب الجزاء أخذ أجر حجة لكن لا يجزئه هذا عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج حجة الإسلام. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ يبقى عندنا جزاء وإجزاء، فهو في باب الجزاء كأنما قرأ القرآن كله، في باب الإجزاء لا يكون كالذي قرأ القرآن من الفاتحة إلى الإيه؟ إلى الناس. فاللي احنا نعرفه في هذا الباب هو أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات دايب إيه؟ كأنما قرأ القرآن كله. لكن لما تقرأ ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات أهدى كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سورة الواقعة مثلا في كل صباح أمنه الله من الفقر، أهدى كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأ سورة الماعون تمام دخل الجنة إن كان للدين مؤدية. يا أخي شوف حتى سماجة الكلام، يعني لا يظهر عليه نور النبوة. الذي مارس كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقول هذا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويتصور أنه يؤجر بين يدي الله تبارك وتعالى، كالقصة التي حكيتها لكم قبل ذلك، الرجل الذي المرأة التي قتل زوجها وبعدين راحت لواحد الناس بيأجروه عشان يقتل، فقالت له والله فلان قتل زوجي وأنا عايزك إنك تقتله، ألا تدفعي كم؟ فبكت وقالت والله أنا أنفق على أيتام الرجل من بعد ما مات وأنا بلم من هنا ومن هنا عشان أكل عيال وما عنديش فلوس، وبكت. فرق قلب القاتل لها وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ يعني حاجة كده ببلاش، يعني أقتله لوجه الله، أهو ده يتقرب إلى الله، يقتل ده عشان يتقرب إلى الله بالحدوثة دي. فعلماء الحديث لندرتهم وشدة أهمية وظيفتهم يتعين على الأمة أن يكون فيهم من يقف هذا الموقف. وأنا لا أعلم زمانا يحتاج إلى هذا الضرب من العلماء كما في زماننا، لأن زمان كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة يكذبون الأحاديث الصحيح. فصار عالم الحديث له مهمتان، مهمة أن يرد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومهمة أن يدافع عن الأحاديث الصحيح، فهي مهمة في غاية الصعوبة. يعني الذي يجاهد في سبيل الله بالسنان، بالدبابة، بالطيارة، بالمدفع، بالكلام ده، ربما كان أخف من الذي يجاهد بالحجة. وأنا أرجو أن لا يفهم من كلام أننا يعني أصغر من هذا الجهاد إطلاقا، لأن فيه بذل النفس، لكن الجهاد الذي هو بذل النفس له مذاق وطعم لا يجربه إلا من ذاقه. وسأل أي حد تلبس به يقول نحن في متعة لا يعلمها أهل الدنيا، إنه ينام في الطل في البرد الشديد وفي الحر الشديد وهو واقف كده على الرصد يراقب العدو، والكلام ده حاجة متعة لا يعدلها شيء إلا من ذاقها. جهاد الحجة مشكلته إنك أنت لازم تدرس أكثر من علم في الأصول، تدرس علم الحديث عشان تصحح النص، خلاص صححنا النص ومشينا، يبقى علم الحديث انتهى دوره، يبقى دلالة النص، ما الذي يفهم من النص، ما المطلوب منك؟ عرفت ان الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ايه المطلوب منك بقى؟ ده يجي بقى علم أصول الفقه. طيب اللغة الشريعة دي كلها والنصوص جاءت بالعربية، يلزمك معرفة علم العربية، فلازم تدرس التلات علوم دول على الأقل علشان تبدأ تفهم الحجة وتدفع عن دينك. شوف بقى لما تبقى إمام في التلات علوم دول محتاج كم سنة، وعلشان تحرر مسألة فرعية يجوز أو لا يجوز ممكن تفضل تلف شهر في الكتب عشان يتبين لك الراجح من المرجوح، وتروح تقول الكلام ده كله في سطر. يعني مثلا قد يعرض عليك حديث من الأحاديث عايز تعرف صحيح ولا ضعيف، ممكن تستمر في الحديث ده شهور أو أسابيع أو أيام وتطلع في الآخر بكلمة واحدة تقول صحيح، لكن قلت صحيح إمتى؟ بعد ما غبت عدة أيام تجمع في طرق الحديث وتسأل الله تبارك وتعالى الهداية لك إنه يوفقك لمعرفة الراجح من المرجوح في هذا، وفي الآخر تقول هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حديث إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم هذا مر بي عشان أجمع طرق هذا الحديث من حوالي 25 سنة غبت 15 يوم حتى انتهيت من جمع طرق هذا الحديث. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن أو أخراهن بالتراب. أدعن عندي 3 ألفاظ هو أني لفظ اللي النبي قاله، وكل لفظ مؤثر. أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، إحداهن بالتراب، أني واحدة فيهم بقى؟ ما هو طالما أنه عين لك يبقى صار قطعيا ما عدا إحداهن. أولاهن لأن الأعداد قطعية الدلالة، الأعداد قطعية الدلالة، أنت عارف النص عندنا إما يكون قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني يحتمل أكثر من تأويل، يحتمل أكثر من تأويل. قطعي الدلالة ما يوجد تأويل واحد بس لا يختلف فيه أهل الأرض جميعا، 1 2 3 4. أنا عدد الأكثر 4 ولا 1؟ عند الدنيا بحالها 4 ولا 1، الأكثر 4 هو الأكثر، خلاص. فهذا صار معلوما من العقل بالضرورة، اللي يخالف فيه يبقى مجنون، خلاص. المعلوم من العقل بالضرورة الذي يخالف فيه يصير مجنونا، كأن يقول 1 العشرة أكبر من 1، الواحد أكبر من 10، ده يبقى أهبل على طول. فالمعلوم من العقل بالضرورة مخالفته جنون، والمعلوم من الدين بالضرورة مخالفته كفر. عرفت الفرق بين الاثنين؟ أهو خلاص دي كلها قواعد بنقولها في السكة واحنا ماشيين يعني. فعندنا الأربعة أكثر من الواحد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 يعني ممكن تبقى 99.5 أو تبقى 101. لا، 100 يعني 100. لم يختلف أهل الأرض جميعا إن 100 يعني 1 2 3 99 100. خلاص. فكل نص ورد فيه رقم يبقى الرقم قطع الدلالة، مفيش خلاف فيه خالص. فعندما أقول لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، يبقى لو خليت انت التراب آخر حاجة ينفع؟ ما ينفعش، عشان هو عين لك، قال أولى 7 غسلات بالتراب، ما ينفعش تخليها التانية ولا التالتة ولا السبعة. أخراهن بالتراب، ما ينفعش تخليها الأولى. تمام. إحداهن تنفع بقى، أوسع شوية. إحداهن دي، إحداهن بالتراب أنت مخير بقى، تخليها الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو الستة أو السابعة، أنت براحتك. كل واحدة من هؤلاء رواها رواه، أني واحدة في الثلاثة هي الراجحة عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال دي ولا دي؟ لازم تجمع طرق الحديث وتفضل ماشي 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 في بلاد الله خلق لازم يقول، وتفضل بقى تبحث في الكتب، وكل كتاب في إسناد تدور فيه وتبحث فيه حتى تعثر في النهاية على ما هو الراجح من الألفاظ الثلاثة. ده ياخد منك قد إيه بقى؟ وأنا كما قلت لكم عالم الحديث مشكلته أن رأس ماله مفرق في مئات الألوف من الكتب، وانت عندك مئات الألوف من الكتب في مكتبتك؟ لا، عندك حاجة بسيطة انت وحظك بقى، انت وغناك، لأن عالم الحديث لازم يبقى غني برضو، لازم يكون وارث. أبوه سايب له شوية ملايين كده ولا حاجة، يعرف يكون مكتبة محترمة عشان يعرف يعني ينجز كده ويطلع شغل، أو يلاقي مكتبة. أو دلوقتي الحمد لله المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية والمش عارفين وفرت على كثير من الباحثين جمع الطرق ويعني النظر في الأسانيد وكده. لكن أبين لك صعوبة هذا العلم، إن لم تستحضر أنك مجاهد في سبيل الله وتتقرب إلى الله بهذا العلم الجليل، عزم قلبك سينفسخ وانت ماشي في السكة هتمل. فحتى لا تمل ولا تيأس لابد أن تتدين بهذا كما تصلي، وانت واقف عشان تصلي تصف قدميك بين يدي ربك تبارك وتعالى لتتقرب إليه بالصلاة، تتقرب إليه بطلب هذا العلم. وبعدين إذا شعرت أن عزمك كاد أن ينفسك تذكر أنك تذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك في ميدان القتال وجاء الأعداء كأبي طلحة. أبو طلحة في غزوة أحد عمل إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ترس عليه أبو طلحة بجسده فصارت السهام المتجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل في ظهر أبي طلحة، ترس عليه أبو طلحة يحميه. أنت كذلك تحمي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصل نقية إلى أهل الجيل. وبعدين في مقولة بعض العلماء يقولونها ولا يعرفون مغزاها، بيقول لك كل العلوم ما نضجت ولا احترقت إلا علم الحديث، نضج ثم احترق. يعني إيه لم تنضج ولم تحترق؟ يعني لسه فيها شغل، محتاجة لسه شغل. إنما علم الحديث انتهى العمل فيه. مين قال كده؟ طب ما احنا بنشوف الخطباء الذين يقفون على المنابر
واللي متخرجين في كلية الشريعة وأصول الدين ودراسات الإسلامية نص الخطبة أحاديث مكذوبة ومنكرة، وده راجل المفروض متخصص متخرج في كلية شرعية ومش عارف ده صحيح ولا ضعيف ولا منكر، أمال بقية الناس يعني موقفهم إيه من هذه الأحاديث؟ دارس شريعة ومش عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. طب العلماء ابن حجر أو المتقدمين على ابن حزم ابن تيمية وابن القيم، وانت طالع بقى للدارقطني وبعدين تطلع للبخاري ومسلم وأحمد والآخر والكلام ده، قالوا الحديث ده منكر. طب انت مولانا النهاردة شغلتك ايه؟ ما انت بتقول منكر زيهم، ايه اللي انت عملته؟ اقول لك انا انقله لأهل جيلي. ما هي فائدة العلوم ايه؟ هو العلوم اللي احنا بندرسها ان كل العلماء الموجودين على وجه الارض النهاردة جابوا حاجة من عندهم؟ لا، ما كان العلماء السالفون يعرفون الذي يعرفونه، لكن العلماء السلفون كانوا لأجيالهم ونحن لأجيالنا، ونحن نموت ويأتي تلاميذنا لجيلهم، فالعلم منقول. أنا أنقل لجيلي وأموت وأنتم كلكم تموتوا، ثم يأتي جيل آخر بعلماء آخرون ينقلون ما قلناه وما قاله غيرنا لجيلهم ويموت هم كمان، ويأتي جيل بعدهم وعلماؤهم، وهكذا. ما هي الدنيا إيه غير كده؟ فعلم الحديث الذي يقول نضج ثم احترق لم يدرس علم الحديث ولم يعرف علم الحديث ولا اتساع علم الحديث. فعشان كده انا بقول لك وانت واقف النهارده بتجمع طرق حديث لتنظر اصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، استحضر انك تترس على النبي عليه الصلاه والسلام مثلما كان يفعل ابو طلحه رضي الله عنه. ان لم تتدين بهذا وتتلبس بهذا سيدركك الفتور ولا محالة، لا سيما أن عالم الحديث كما يقول شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يقول علم الحديث الذي يدرسه لا ينتظر شيئا. طب اللي بيدرس الفقه ممكن يشتغل مأذون شرعي، ممكن يبقى مدرس فقه، ممكن يبقى مفتي، ممكن يبقى خطيب وإمام في مسجد، لكن اللي بيدرس علم الحديث ده منتظر إيه؟ هيطلع الجماهير كده ألمكم كلكم وأقعد أقول لكم قال أحمد بن حنبل كذا، قال أحمد معين كذا، والله هتطفشوا مني، والمحاضرة الجاية مش هلاقي واحد فيكم. لازم أقول حاجة، لازم يكون العلم دي لهذا العلم له رونق حتى أستطيع أن أعرضه عليكم. إذا لم يكن له رونق، لو أنا درست علم الحديث بالجمود الموجود في الكتب مش هلاقي قدامي غير خمسة أو ستة بس، وأرجو أن الخمسة وستة ما تفصوش مني برضو، يطلع لي واحد في النهاية أطلع بيه من الدنيا دي كلها. عرض العلوم فن، أنك أنت تعرض العلوم وتحببها إلى الناس. فأردت أن أقدم بهذا لأن علم العلوم الأصول كلها جامدة، علوم ناشفة كده ما فيها يبس، ما فيش فيها نداوة، علوم الآلات كلها فيش فيها نداوة. فأردت أن أقدم بهذا عشان أستثير يعني همتكم في دراسة هذا العلم، واللي تاخدوه تروح تذاكره في البيت. يعني لابد أن يكون عندك كتاب الباعث الحثيث اللي هو إحنا اللي هو كتاب علوم الحديث ابن كثير اللي عليه شرح الشيخ أبو الأشبال رحمة الله عليه اللي اسمه الباعث الحثيث، تقرأه في هذا الكتاب. واللي يند عليك في هذا الكتاب تعال لي، انا مش مهمتي اقعد على الترابيزه ويحال بيني وبينك اطلاقا. انا بالعكس انا اتمنى ان يكون فيه يوم اخر ساحدده ان شاء الله، بحيث يكون انا عارف ان معظم الجلوس لهم وظائف وشغل والكلام ده، يكون يوم جمعه مثلا بالليل ولا حاجه تاتوني في المؤسسه هنا، كل واحد عنده سؤال في الكتاب اجاوب له عليه، لأن أنا مش هفضل أنا أقول وأنتوا تسمعوا بس، لابد يحصل بيني وبينكم نوع من المناقشات حتى أضمن فهمكم لهذا العلم، وبهذا تتم الدراسة. مش أن أنا أقول الساعة اللي بقولها وأمشي وأنت كمان تمشي ولا أعرف إذا كنتوا بتذاكروا كويس ولا لا، لابد حتى أستطيع أن أخرج زرعا منكم بإذن الله تبارك وتعالى، لابد أن نتلبس بهذه الخطة. نرجع بقى إلى علم الحديث ونلخص المحاضرة الماضية في 10 دقائق أو ربع ساعة. قلنا حتى تعلم أصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أصح أثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لابد أن يتوفر في الخبر 5 شروط حتى تقول هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نفسي يكون واحد بيسمعنا من جماعة الجهلة اللي هم طالع بصدره كده فتح البخاري وقام واخده في صدره هو ماشي كده، البخاري في إسرائيليات، البخاري في أحاديث موضوعة، البخاري في أحاديث مكذوبة، عايزه بس يسمع بس بإنصاف ويصبر عليا كده وما تدركوش الجلالة كده ويتهمنا احنا بالجهل، ويسمع بس المحاضرات دي عشان يعرف كيف يمكن الحكم على حديث ثابت بالصحة، وما هي الطرائق التي يسلكها العالم حتى يحكم على حديث بأنه ثابت أو غير ثابت. الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه 5 شروط، 5 كده في عين العدو، 5 كده. ها، الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. 5 هم. يبقى 3 شروط ثبوتية وشرطان منفيان، 3 شروط لابد من توافرهم وشرطين لابد تنفيهم. خلاص، يبقى كده عشان نقرب المسافة، 3 نعم و2 لا. خلاص كده، 3 نعم لابد تثبتهم في الخبر أن يتصل السند، تمام، أن تثبت عدالة الرواة، أن يثبت ضبط الرواة، أدي إثبات 3 المثبتة يعني. 2 المنفيين عدم الشذوذ عدم العلة، كلمة عدم حتى بينا يعني، بمعنى تثبت 3 وتنفي 2. أول شرط اتصال السند، قلنا السند هو مجموعة الرواة التي توصل إلى الكلام إلى المتن، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن فلانا قال، هو ده السند. ومعناه أنني لو سألتك من أين أتيت بهذا الخبر تقول حدثني به فلان، فتسند الكلام إلى قائله. خلاص، تسند الكلام، عشان كده اسمه سند، تسند الكلام إلى قائله، وانت من حدثك؟ يقول فلان، فتسند الكلام إليه، وانت من حدثك؟ فلان، فتسند الكلام إليه، فلا يزال هكذا مسندا، كل يسند الكلام إلى قائله حتى يصل إلى منتهى أو إلى قائل الكلام، أيا كان القائل، أهو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي أو أي حد، تمام؟ أو السند بمعنى الاعتماد، تعرف المسند اللي أنت بتسند ظهرك عليه وانت قاعد كده على الكرسي بتسند ظهرك، ده اللي أنا ساند ظهر عليه ده، تمام؟ اسمه قيل السند من الاعتماد، كأنك أنت تعتمد على الإسناد في إثبات صحة الخبر، وده كلام صحيح، إذ لا يحكم على أي كلام إلا بالنظر إلى قائله. كان عندنا في مصر زمان في مرحلة 60ات و70ات برنامج اسمه أبو لمع الأصلي والخواجة بيجو. ها، أبو لمع الأصلي، أبو لمع ده يعني فشار بيكذب كذب لا يحتمل، فيقول لك مرة إيه، إن أنا خدت العربية بتاعتي ورحت ميدان التحرير، وقعد يلف بالعربية على الصينية بتاع ميدان التحرير، يقول لك من كتر السرعة شفت النمرة بتاعت عربيتي من ورا. شفت فشرة أكتر من كده؟ من كتر ما بيلف بيلف لف شاف النمرة العربية من ورا، تاخد بالك؟ أو واحد عايز يسبق ظله، يقول لك فضلت أجري أجري لحد ما سبقت ظلي مثلا، فشر كده. فيقوم أبو لمع يجيب له كدبة أنقح من كدبته، واخد بالك؟ أبو لمع أبو لمع القصي ده كان مدير مدرسة إعدادية، ناظر مدرسة، كان ناظر مدرسة اسمه محمد أحمد المصري رحمة الله عليه، واخد بالك؟ ومن عجب يكون مدير مدرسة وهو أكبر كذاب يعني. وكان يطلع وكان البرنامج ده يمكسر الدنيا يعني، الناس كلها تنتظر عشان تموت على نفسها من الضحك. طبعا انت النهاردة تسمعه ما تضحكش، تقول بيضحكوا عليه دول، والناس زمان مكركرة من الضحك. ليه؟ كانت ما عندهمش عقد زينا، حياتهم كانت أكثر بساطة مننا. احنا بقى عندنا عقد زي ما الدنيا تعقدت بالكمبيوتر وبقى دقيق وأدقيق وأدق الدقيق وداخل في مش عارف ايه الكلام ده، فما بتضحكش إلا لما تطلع روحي. ها؟ عشان أضحكك لازم أعمل بهلوان قدامك عشان تضحك. هو هناك بس مجرد ما يحرك رموشه يموتوا من الضحك. حياتهم بسيطة جدا، بينام من العشاء وقوم الفجر مع الطير، يروح الأرض ولا يروح الشغل وبتاع، حياته بسيطة جدا وما كانش في عقد عندهم يعني. فلو واحد زي أبو لمعة بالأصل ده جاء وحكى لك خبرا وقال لك كده، فضلت ألف بالعربية لما شفت نمر العربية من ورا، سيبك من هتضحك ولا مش هتضحك، هتصدقه؟ لا مش هتصدقه طبعا. ليه؟ لماذا كذبت خبره؟ لأنه أبو لمعة وصار علما على الكذب، فأنت إنما تثق في الخبر بثقة الناقل للخبر. عشان كده كان النظر في أحوال الناقلين في أحوال الرواة أهم حاجة في علم الحديث. وأنا هقول لكم علماؤنا ماذا فعلوا، والله العظيم علماؤنا علماء الحديث عملوا أعمال جبارة فعلا، أنت نفسك تستغرب في أيامهم وفي زمانهم. كمبيوتر إيه تتكلموا عليه ده النهاردة؟ علشان الإعجاز اللي بيعملوه في المواقع وفي علم الحديث أخذوا فكرته أساسا من علمائنا الأقدمين، وإلا لو ما كانش عندهم علم الأئمة الأقدمين ما كانش اهتدوا إلى هذا المعجز اللي احنا بنقول عليه معجز النهاردة. ترسموا خطاهم واستغلوا تطور العصر، لكن علماؤنا الأقدمون هم اللي عملوا القصة دي. وعندما نأتي على ضبط الرواة وعدالة الرواة هقول لكم الكتب التي صنفت في علم الحديث ومدى يعني طريقة هذه الكتب وكيفية كشف فيها. فإنما يعتمد في صحة الخبر على صحة الإيه؟ على ثقة الناقلين لهذا الخبر. فيبقى الاعتماد في الحكم على الكلام إنما هو الإسناد اللي أنت بتعتمد عليه بظهرك كده، ها؟ تسند عليه ظهرك. أو السند من الارتفاع، يقال السند وزي الجدار الارتفاع، ذلك أنك كلما قلت حدثني فلان بترتفع عددا من السنين. زي ما قلت لكم مرة فاتت الإسناد رأسي، رأسي في بعض الناس قال إن أنا قلت أفقي، وبعد الناس قال لا أنت قلت رأسي. على أي حال قلت رأسي ولا أفقي، فأنا بصحح المسألة بقول إسناد رأسي، بيبقى كده زي ما مسألت لكم الألم المرة اللي فاتت. فأنت أنا عندما أقول حدثني الألباني بطلع لفوق ولا بنزل لتحت؟ بطلع لفوق. والألباني قال حدثنا مثلا محمد راغب الطباخ، وراغب الطباخ أخذ إسناده كل ما يقول حدثنا فلان بيرتفع بيرتفع بيرتفع، أقصد إلى القرون الماضية، لأن كل ما يقول حدثني فلان بيطلع على القرون الماضية، ها؟ فبيطلع لحد ما وصل للبخاري. فالسند لأنه رأسي، كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع طبقة، حدثنا فلان تطلع كمان طبقة، تطلع كمان طبقة طبقة، وهكذا بترتفع كالجدار، الجدار بيرتفع. فالإسناد أي يعني معنى من هذه المعاني، بس أسهل معنى هو أن تسند الكلام إلى قائله، خلاص أن تعزوه إلى قائله، ده معنى الإيه؟ ما الإسناد. اتصال الإسناد، اتصال يعني إيه؟ يعني مكنش في انقطاع. قلنا يقدح في الاتصال أمور، التعليق والإعضال والإرسال والتدليس والانقطاع، خمسة. وممكن نحط المرسل الخفي يبقى ستة. احنا عرفنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل المرة اللي فاتت. اقول لكم الاسناد اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. ده إسناد رباعي ولا خماسي؟ إسناد رباعي، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أربعة. أطول إسناد في ذلك الزمان، تخيل كان كم واحد أطول إسناد، واللي حكم عليه الإمام النسائي. النسائي من طبقة البخاري، هو أصغر من البخاري حوالي 10-15 سنة يعني، لكن أدرك معظم شيوخ البخاري. الإمام النسائي صاحب السنن المشهورة، سنن النسائي يعني، روى حديثا في سننه بين النسائي والنبي عليه الصلاة والسلام 10، تخيل. وقال النسائي بعده هذا أطول إسناد أعلمه. أطول إسناد كان في ذلك الزمان كان 10 عند الإمام النسائي. طب أعلى إسناد عند النسائي أو عند، أنت عارفين الكتب الستة ولا مش عارفينها؟ البخاري ومسلم ذو الصحيحان، أبو داود، النسائي، والترمذي وابن ماجة، ها؟ يبقى الصحيحان والسنة الأربعة يبقى كام؟ ستة. طلع البخاري لأنه هو أعلاهم. البخاري هو الكتاب اللي طلع، البخاري والترمذي وابن ماجه، الثلاثة دول طلعهم على جنب، دول بس اللي فيهم إسناد ثلاثي، يعني بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. الصحيح من الثلاثيات دي فقط البخاري، أما كل ثلاثيات ابن ماجه لا تصح، والحديث الثلاثي الوحيد في سنن الترمذي لا يصح، ضعيف برضه خلاص. لكن على أي حال الثلاثة دول البخاري الترمذي وابن ماجه دول بس من الكتب الستة اللي فيها إسناد ثلاثي، أما بقية الثلاثة التانيين أعلى إسناد عندهم رباعي، مسلم وأبو داود والنسائي. أي إسناد أعلى إسناد عندهم رباعي، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. فأعلى أطول إسناد أنزل إسناد الإسناد اللي بين النساء والنبي 10 خلاص. طيب الإسناد اللي احنا بنقوله ده، البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أنس الرباعي، ده أوله فين وآخره فين؟ أوله من عند البخاري وأعلاه عند أنس، صح؟ أدي البخاري قال حدثنا حميدي أهو كده. فإن كان السقط، ما السقط في الإسناد انقطاع على طول، إن كان السقط في أول الإسناد يبقى إيه؟ ها؟ معلق، تمام. وإن كان في آخر الإسناد ها؟ مرسل. شوف أنا بسهلها لك خالص، عندك إسناد أول وآخره، إن كان في الأول السقط يبقى معلق، وإن كان في الآخر يبقى مرسل، وإن كان في النص يبقى منقطع. أنا كده لميت لك ثلاث أنواع. سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص أهو. إن كان في الأول السقط في الأول يبقى معلق، إن كان السقط فوق يبقى مرسل، إن كان السقط في النص يبقى منقطع. جميل. طيب إن كان في الأول واثنين على التوالي يبقى معضل، تمام ما شاء الله، اثنين على التوالي يبقى معضل. طب لو اثنين من فوق يبقى معضل ومرسل، يبقى أنا كده لميت لك الأربع أنواع. سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص. المعلق ما كان السقط في أول الإسناد. يبقى البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس. يبقى لو أنا عايز أعلق الإسناد ده يبقى البخاري يقول إيه؟ ها؟ يقول حدثنا سفيان صح؟ يقول حدثنا ولا يقول عن؟ طب لو قال حدثنا يبقى غلط، لأن البخاري لم يدرس سفيان، بينه وبين الحميدي. ها؟ اوعى تقول لما شلنا الحميدي قال حدثنا سفيان، اوعى تغلط الغلطة دي، لأن كده لو أنت غلطتها أيام الرواة يقطع رقبتك على طول. تعرف قطع الرقبة زمان معناه إيه؟ يمسحك من الرواة، تبقى كذاب على طول، ما فيش تفاهم. لو واحد جاء قال حدثنا فلان ولم يدركه يبقى كذاب، كذاب. كذاب يعني ايه؟ يعني مسكين مسحوه، رحل الى البلاد وباع الدار وباع الحمار وباع ورثه لابوه عشان يسمع من الشيخ فلان وترتان وعلان، قال له باي باي امشي انت كذاب، وقاموا مسحوا له كل الروايات بتاعته، ما يقبلوش منه ولا رواية عشان الغلطة دي، واخد بالك؟ أو يسقطوا رواياته. كان يحيى الخطان مثلا بيعمل حاجة زي كده، رجل أخطأ فبدل ما يقول عن قال حدثنا أسقط رواياته كلها. قالوا له لي لماذا أسقطته؟ قال حدث عن فلان ولم يسمع منه، قال حدثنا يعني ولم يسمع منه، بس أدي غلطته اتمحى. فلو إنا حبينا الإسناد المتصل بتاع البخاري ده حبينا نعلقه، فقمنا شايلين أول واحد من فوق البخاري طبعا اللي هو الحميدي، يبقى عشان تعلقه تقول إيه؟ عن سفيان. فلو أن البخاري قال عن سفيان قال حدثنا الزهري عن أنس، يبقى ده إسناد إيه؟ معلق. خلاص كده؟ طيب لو البخاري حب، لو حبينا نرسل هذا الإسناد نخليه مرسل، هيبقى قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ لو انت حبيت تخليه مرسل هتسقط الايه؟ الصحابي من الاسناد. يبقى تعريف المرسل هو ان يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى واحد يغلط ويقول المرسل ما سقط منه الصحابي، اللي قال الكلام ده غلطان، ما سقط منه الصحابي غلط، لأن التابعي ممكن ما يرويش عن الصحابي على طول، ممكن يروي عن تابعي زيه، والتابعي ده يروي عن تابعي زيه، والتابعي ده يروي عن تابعي زيه. وأنا هجيب لكم إن شاء الله في مرة من المرات بعض الأسانيد اللي فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد، وخمسة من التابعين كمان يروي بعضهم عن بعض، عشان ما فيش حد يقول للتابعي ما سقط منه الصحابي. طب هو ده لو خمسة من التابعين عن الصحابي، لو التابعي الأولاني قال قال رسول الله أو سقط خمسة وبال خمسة فوق، مش واحد بس اللي سقط اللي هو الصحابي، لا خمسة سقطوا قبل الصحابي، والتابعون بعضهم مجاهيل. ها؟ فالمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد ده هو عشان تخلي مرسل هتقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت كده إيه؟ علقت الإسناد ده وأرسلته. طب لو حبيت تعضله من الأول هتقول قال البخاري ايه؟ عن الزهري. لو البخاري قال قال الزهري أو عن الزهري يبقى ده صار معلقا ومعضلا في نفس الوقت. معلق ليه؟ لأنه من أول السند. معضل ليه؟ لأنه اثنين على التوالي. خلاص كده؟ طب لو أنت حبيت تخليه معضل ومرسل في نفس الوقت نفس الإسناد، هتقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يبقى حذفت أنس، حذفت الزهري وأنس، يبقى جعلته معضلا ومرسلا في نفس الوقت. يبقى شوف سند واحد طبقنا عليه أربعة أنواع من أنواع الانقطاع في الإسناد. صعب ولا أنا ولا سهل؟ هل أنا فعلا ممكن أكون يسرت المادة العلمية؟ أنا والله ما عارف. ممكن نعمل زي مجلس الأمة ولا حاجة، اللي فاهم يرفع إيده، أو اللي فاهم يرفع إيده، واللي ما فهمش ما يرفعش إيده، يبقى الصف ده كله مش فاهم. ولا مكسوفين ولا إيه؟ مش فاهم. ها؟ أرجو أن أنا أكون وصلت لإيه؟ وصلت المعلومة. ولما ترجع لكتاب المصطلح وتذاكر، ولازم تذاكر، إذا اعتمدت على ذهنك وعلى فهمك في المحاضرة وأنك أنت في كده فهمت، هتنسى اللي أنا بقوله. لابد أن ترجع إلى كتابك وأن تذاكر من الكتاب عشان تثبت المعلومة. وبقى إحنا الشغل اللي بنعمله ده ما بنحرجش في المية، عشان أنا كمان جهدي ما يروحش هدر، لأن في النهاية أنا لو يعني كل الجمع المبارك اللي قدامي ده كله بقوا محدثين، أنا سأغزو العالم بكم، العالم كله. يشوف إحنا الأمة الإسلامية كام؟ 1.5 مليار، 1.5 مليار، يحتاجون إلى هذا العلم، لأنه لا غنى لمسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنى له أن يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معه، يعيش معه. لا غنى لمسلم أن يعيش السنة. فتخيل لو أنت كلكم إن شاء الله كده بقيتم محدثين وظفرت بكم وكده، نغزو 1.5 مليار بالعدد اللي قدامي ده. وأنا أسأل الله تبارك وتعالى، لو قيل لي ما أمنيتك، أقول كل اللي قدامي دول محدثين وفقهاء. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في العلم. يبقى كده احنا جمعنا يعني أربعة إيه؟ أربعة أنواع من الانقطاع في السند اللي احنا قلناه. المعلق ما كان السقط في أول الإسناد، والمعضل ما كان السقط في أي مكان في الإسناد بشرط اثنين على الأقل على التوالي، على الأقل. ممكن يبقى ثلاثة، ممكن يبقى أربعة، ممكن يبقى خمسة، ممكن يبقى السند كله، ده يبقى معضل كله على بعض. وممكن يبقى معضل ومعلق كله على بعض. يعني أنا النهاردة لما بقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صورة هذا الذي قلته الآن صورته إيه؟ معلق. ليه؟ لأن أنا حذفت الإسناد كله، حتى الصحابي ما قلتوش، اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث التي نقولها في دروسنا وفي خطبنا وفي فتاوانا صورتها صورة المعلق، لكن ليس حكمها حكم المعلق. صورتها صورة المعلق ليه؟ طب حد ممكن يجاوبني؟ يقف يجاوبني؟ نعم، لأننا حذفنا الإسناد كله، دي صورته، جزاك الله خير. لكن حكمه حكم المعلق؟ ها؟ ليه؟ لأن احنا ايه؟ لأننا الآن لا نروي الحديث بالإسناد، لأن حكم الحديث المعلق صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. مش احنا بنقول قوادح الاتصال، بنقول لك الحديث الصحيح ألا يكون منقطعا وألا يكون منقطعا وألا يكون شاذا وألا يكون معللا وأن تثبت عدالة الرواة وضبط الرواة. يبقى أنت عشان تثبت إن الحديد ده متصل تنفي عنه التعليق، يبقى التعليق الحديث المعلق في الأصل ضعيف، نوع من أنواع الحديث ضعيف المعلق، ما عدا معلقات البخاري بنفصل فيها، فيها صحيح وفيها ضعيف معلقات البخاري، لكنها ليست من شرط الكتاب، عشان مش حد يقول في أحاديث ضعيفة في البخاري. ها، الحديث المعلق ليس من شرط كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري الحديث المتصل الإسناد، والمعلق احنا قلنا بنحذف الإسناد بتاعه، فليس من موضوع كتاب البخاري. فيبقى الكلام اللي احنا بنقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، صورته صورة المعلق، ولكن حكمه ليس حكم الايه المعلق. يبقى المعلق ما كان السقط في أول الإسناد، والمعضل ما كان اثنان على التوالي من أي مكان في الإسناد، من فوق ولا من تحت ولا من نص. المرسل ما كان السقط في أعلى طبقات الإسناد، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقطع أن تسقط واسطة واحدة. طب ما واحد يقول لي وبهذا نختم الدرس، طب ما هو كل أنواع الانقطاعات اللي انت قلتها دي أو السقط في الإسناد ما اسمه منقطع؟ المعلق اسمه منقطع، والمرسل اسمه منقطع، والمعضل اسمه منقطع، طب ليه ما نقولش عليها كلها منقطع ونريح دماغنا؟ أقول لك هذه الصور. فلو أنا قلت لك منقطع وسكت، وبعدين جيت أقول لك منقطعات البخاري، ممكن أنت تقول لي منقطع شكله إيه؟ أقول لك من أول السند هنحكي الحدوتة من أولها، طب ما أدي لكل نوع اسمه ونخلص. فده اصطلاح كله يشمل عند المتقدمين الانقطاع. كان علماؤنا المتقدمون البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة يقولوا على المرسل منقطع، ويقولوا على المرسل برضو، يعني حديث يا أسماء، حديث مشهور في سنن أبي داود، يا أسماء لما دخلت أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق شفافة، قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر مني إلا هذا وهذا وشر الوجه وكفيه. الحديث ده ضعيف. أبو داود لما روى هذا الحديث ويرويه من طريق خالد ابن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كده إلى آخر الحديث، قال أبو داود منقطع، خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، تمام، أو ما قالش منقطع، عفوا قال مرسل، عفوا قال مرسل، خالد ابن دريك لم يدرك عائشة. طب على حسب التعريف اللي احنا بنقوله دلوقتي ده مرسل؟ طب نعرف المرسل تاني، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. طب ده خالد ابن دريك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فين الإرسال اللي فيه؟ تابعي عن عائشة. اللي أنا عايز أقوله لك أنهم كانوا يقولون عن المنقطع مرسل، وكانوا يعبرون بالمرسل عن المرسل بالمنقطع، واخد بالك إزاي؟ فأنا عايز أقول لك كل السقط في الإسناد كان عند المتقدمين إما يقولون عليه مرسل أو منقطع، خلاص؟ لكن إحنا قلنا ده معلق وده معضل وده كده من باب إيه؟ اصطلاح، عشان صورة السقط إذا كان من الأول يبقى كذا، إذا كان من الآخر يبقى كذا، كان من النص يبقى كذا، من باب ضبط المعلومة فقط، عشان واحد ما يقولكش طب ما كان يقول منقطع وكل اسم انقطاع، سواء كان معلق أو معضل أو مرسل كل اسمه إيه؟ انقطاع. بنقول ده من باب تمييز المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.